نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فلدينا في شهر رمضان عادات ينبغي لنا أن نراجع أنفسنا فيها، عادات لا تليق بنا. لو فكر فيها العاقل بمقتضى العقل لوجد أنها غير لائقة بشهر الصوم، شهر الإيمان والتقوى، فضلا عن أن الدين جاء بمضادته. أما العادة الأولى فهي عادة الشبع. شرع الصوم ليعلمنا على الاقتصاد وعلى التقلل في الطعام والشراب وعلى تذكر أولئك الفقراء والجوع من المسلمين، وإذا بنا فعلا نصوم. وقد يمتد صيامنا ساعات طويلة، ثم إذا أفطرنا فطرا أكلنا فيه ما لا نأكله لو كنا غير صيام. وهذا شيء والله غريب. هل شرع الصيام لنجوع أنفسنا ساعات معينة من النهار ثم بعد ذلك ننتقل إلى شبع يناقض مقتضى الصيام ومقصوده في الشرع؟ إنك إذا شبعت هذا الشبع الشديد ذهبت عنك تلك النفس المنكسرة بين يدي الله التي تتلكا الفقراء والتي تقبل على العبادة وتستريح به. ولأجل هذا نجد كثيرا من الناس يستثقلون القيام للصلاة، سواء صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة التراويح، بسبب الشبع الهائل الذي يفعلونه بأنفسهم عندما يفطرون. فيوضع على السفرة ما يزيد على 10 أصناف من المأكولات فضلا عن المشروبات، فيظل المسلم وقتا طويلا ياكل ويشرب وكانما ينتقل من تلك الساعات التي حبس فيها نفسه عن الطعام والشراب، فتاتي النتيجه بنقيض ما جاء به الصيام. ولذلك نخرج بشهر رمضان لم نستفد منه صحيا، بل ان الناس في زمننا وفي بلادنا هذه يخرجون من رمضان بالسبع الشديد، ويخرجون من رمضان ببعض الأمراض. لماذا؟ ليس لأن رمضان يجلب هذه الأمراض، بل ثابت علميا أن رمضان والصيام من أسباب الصحة ومن أعظم أسباب حفظها. لكن طريقتنا في التعامل مع الشبع والإسراف في تقديم المآكل والمشارب هو الذي يأتي بهذه النتيجة العكسية. أنا لا أدري لماذا نحن نستعد في رمضان للطعام والشراب بطريقة غير مألوفة. والله لو أنك عاملت رمضان كما تعامل سائر رجل لرأيت أنك تنتفع من رمضان انتفاعا كبيرا. وهذا يدعونا إلى التحدث عن العادة الثانية، وهي من العادات القبيحة التي لا تليق بها الشريعة. أتدرون ما هي؟ إنها عادة الاستهلاك والتسوق. فكثير من الأسر تتفرغ في رمضان لارتيال الأسواق في الوقت الذي ينبغي لهم فيه أن يتفرغوا لتلاوة القرآن والقيام الليل والابتعاد عن المنهيات والمشكلات إلى الشيطان ما يزال يوسوس له ويحبب له الخروج لمتابعة الموات ولمقاضي العيد التي تستمر أحيانا أكثر من 20 يوما وأيضا لشراء مقاضي رمضان التي تتجدد في كل بيت. سبحان الله، أي هذا وجد رمضان؟ وجد رمضان لنصوم نهارا ونقوم ليلا بقدر ما نستطيع. وجد رمضان لتلك الغاية التي ذكرها ربنا بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون يا إخوان، وليس تشبعون أو ترتوون أو تتلذذون أو ترفعون وتتمتعون. لا لا يا عباد الله، ما هذه الحكمة التي تصيبنا إذا دخل الشهر الكريم؟ ما هذه الحكمة يا عباد الله؟ حكمة التسوق والاستهلاك. اليوم وأمس نرى عند الوقود كراتين لو وزعت على أهل قرية لوزعت. ما هذه الكراتين؟ تنظر كرتون كامل للشرب، 3 كراتين من المكرونة، كرتون من الفيت، والأكل المزور. سبحان الله، كأننا مقبلون على شهر المجاعة، كأننا مقبلون على شهر نتنافس فيه في أهوال الطعام. هل لست وحدني وهي طعم الإنسان ويتلذذ بما أباحه؟ ولكني أنهاك عبد الله أن يكون هذا هو ما تكسبه من هذا الشهر، أن تكون مائدتنا وسفرتنا عند فطرنا هي المقصود الأعظم من الصيام. لا يا أخي، تلذذ وكل واشرب واهنأ، لكن من غير إسراف ولا مفعول. كما ورد في الحديث: كل واشرب والبس ما أخطأتك خصلتان، إسراف أو بخيلة، أي خيلاء وكبر. وما الذي يحدث هذا؟ الذي يحدث أيها الأحبة أن الذي يوضع على السفرة أكثر من حاجتنا بكثير، ولذلك نجد القمائم والزبالات تمتلئ بمخففات الطعام مع كل وزن. وضرب الله مثلا قرية كانت آكلة مطمئنة يأتيها لحمها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فألاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إننا نفعل ذلك في الوقت الذي نعلم فيه أن لنا إخوانا في مناطق قريبة منا يتضررون جوعا ويشتكون أنهم لا يجدون في اليوم والليلة إلا شربة ماء يفطرون عليها وبها يتسقون، والله الذي لا إله غيره إن هذا لواقع في أمة الإسلام. وإني لا أحدثكم عن شيء متخيل، بالأمس يتصل بأحد الإخوة بمخيمات اللاجئين في أفريقيا الوسطى ويقول لي: الأوضاع لا يمكن أن توصف. اجتمع على الناس المطر والجوع وقلة ذات اليد والغربة عن الوطن والحال البائسة والمصير والكلاب من شدة الجوع. أين؟ في غرفة دمشق المليئة بالخيرات، لأنها أجرت من قبل النظام الظالم، فلا يكاد يكثر على أهلها شيء إلا سرا أو خفية أو بطريقة موجبة. تصوروا يا عبادي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعني. ولا أقول لكم يا أهلتي اذهبوا إلى خارج هذه البلاد، بل في هذه البلاد فقراء يرون ما عليه الناس من الغنى ولا يستطيعون أن يصيبوا شيئا. والله انه يتصل بنا اناس لا يجدون حد الكفاءه وفي رمضان مما هم عليه، يتسترون بالغنى، يتسترون بانهم لا حاله عندهم، لانهم لا يستطيعون ان يمدوا ايديهم الى الناس او يملكوا الاستار التي يغطون بها اعدادهم في كل ليله. هذا واقع ورؤيت بعض النساء وهي تتجول في الغمائم تبحث عن شيء تطعم بها اولادها في بلادها التي بدات تتضع فيها مظاهر الرأسمالية عليها، اناس يبلغون حد الغطاء واخرون يعيشون في الفقر الموت. والله ما ادري كيف سنقابل ربنا يوم القيامه عندما يقول لك: يا عبدي اعطيتك المال لاختبرك، فماذا فعلت؟ جارك الذي كان بجوارك عن يمينك او يسارك كان في حاله نائسه وكنت ترى شيئا مما يدل على قدرك ولم يتحرك قلبك لك. يا ويلك يا ويلك، تشبع في كل يوم حتى لا تجد للطعام مسلكا في بطنك، وانت تعلم ان لك اخوانا في الاسلام ان وجدوا الفطور لم يجدوا السحور. ايوا، وقد اتصلت امراه او رجل على احد الفشاه فقال له: يا شيخ، هل يصح صيامنا في رمضان ونحن لا نجد الا الماء نفطر عليه ونتسحر عليه؟ هل هذا الصيام يكون صحيحا؟ والله انه سؤال مرتب، وانه سؤال يجرح اكباد الغيارى من المسلمين، ولو كانت لنا قلوب لعرفنا كيف نتصرف في مثل هذه الأوضاع، ونوصل معوناتنا لإخواننا ولو أطبق علينا أهل الأرض يريدون أن يمنعونا من ذلك لاستطاعوا. اليوم إخوان لنا إخوان في مصر وفي العراق وفي الشام وفي بورما وفي أفريقيا الوسطى وفي اليمن التي تجاور بلادنا يعيش الناس فقرا، والله ما مر بهم منذ دهور طويلة، ونحن بجوار في هذه البلاد الصحراوية الطاحنة التي أخرج الله لنا فيها الرزق حيث لا نكتسب، وابتلانا بهذه النعم لينظر ما لنا فنسينا ونسينا، وبتنا شباعا وإخواننا يبيتون في كل ليلة جياعا. سبحان الله، يا إخوتاه إن نسيناهم طيلة العام فإني أحذركم أن ننساهم في رمضان. من كان له قريب أو صديق أو أخ أو استطاع أن يذهب إلى بلد من بلاد المسلمين ليمر من يستطيع إنقاذه وليمر أئمته وليكف عن نفسه السؤال لأنك سمعت في الأخبار هناك جياع في منطقة كذا وكذا، فماذا صنعت؟
كيف سيكون جوابك؟ قد تقول لا للذي تبرع من هذا الذنب، فإن أفضل الصدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جهد المال، يعني المال الذي يخرجه من كان ماله قليلا، الصدقة التي يخرجها من كان ماله قليلا هذه صدقة من أفضل الصدقات. لماذا؟ لأنك صادق في إخراجها، فمع قلة مالك تصدقت، مع قلة مالك تصدقت، هذه صدقة نفيسة. الله ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهما 100,000 درهم؟ قال يا رسول الله كيف يسبق درهم 100,000 درهم؟ قال تصدق رجل من عرض مال ب100,000 ورجل عنده درهمان، تصدق بأحدهما وأبقى الآخر. هذا الثاني يا إخواني، ماذا فعل؟ تصدق بدرهم، درهم، لكن هذا الدرهم يساوي نصف ماله، فهو يوم القيامة بمنزلة عند الله أعظم من منزلة ذلك الذي تصدق بمليار وعنده 100 مليار. المليار كبير، لكن في الميزان تختلف الموازين يوم القيامة، ليست هي موازين الدنيا. انتبه لهذا على الحال. تحرروا يا إخواني في رمضان لإنقاذ هؤلاء الجوع والعطش، هؤلاء الفقراء، هؤلاء اليتامى، أولئك الأرامل، إخواننا النبيين في كل مكان، تذكروا فيهم وقولوا بواجبكم عنهم، وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشكره وأثني عليه خير كله وأستغفره، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما العادة بذلك من العادات الطبيعية التي أصبحت في زماننا وفي مجتمعنا ملازمة لرمضان، فهي عادة السهر. لا أدري من أين جاء هذا العادة، تسهر على غير طاعة، على لهو ولعب في رمضان، ثم تقابل ذلك بأن تبقى نهار رمضان نائما حتى عن الصلوات، يصوم ولا يصوم، وهو يعلم أنه إذا نام سهر في الليل ونام في النهار سيضيع صلاة يوم العصر، وبعضهم يضم إليه الفجر. سبحان الله، أنا أعلم أن هذه الأيام لياليها قصيرة، وقد لا يتمكن الإنسان من النوم، فالأمر هنا يسير، لكن من فيما تصلي الفجر تذكر الله ما شاء الله أن تذكره، خذ قسطا من الراحة، واحرص على أن تقوم قبل صلاة الظهر لتؤدي فريضة الله عليك، هذا إذا لم يكن عندك وظيفة أو عمل. أما إن كان عندك وظيفة أو عمل فلا بد لك من نوم الليل، وإلا فإنك ستضيع حق الله وحقوق المخلوقين. هذه عادة أنت لا يعرفها أبدا، وليست من شريعتنا في شيء، وما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يسهر الليل كله لقيام وصلاة التهجد إلا في العشر الأواخر. أما أن تكون عادتنا أن نسهر رمضان من أجل أن نلعب، من أجل أن نتفرج له، من أجل أن نتسيح، من أجل أن ندور ونحور، فهذا هو المعروف ويناقض أصول الصيام. شهر رمضان شهر للصيام والقرآن وللصدقة والإحسان، فإياك أن يفوتك حقك من هذه الثلاث: الصيام الصحيح الذي يثمر التقوى، والقيام الطويل بين يدي المولى، وتلاوة القرآن الذي أنزل في رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والإحسان.
ثم صلوا بعد ذلك وسلموا على محمد هذه بشرية وإمام إنسانية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء وذرة الشقاء وسوء الأحوال وشماتة الأعداء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله وارثا، وانصرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عنا، ولا الى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من اخافك ولا مكرمك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا واخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وانت في احسن حال. اللهم اجعلنا ممن يصومه ايمانا واحتسابا ويقوم ايمانا واحتسابا ويوقى فيه شر نفسه وشر الشيطان وشركه، وان يقترف على مسلم شرا موصولا او يقوم. اللهم انا نسالك ان تولي علينا خيارنا وتكفينا شر شرارنا. اللهم اهد بلادنا كلها، اللهم اصلحهم واصلح بضانتهم، اللهم ارزقهم البضانه الصالحه الناصحه التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه وتنهاهم عن الشر وتحجزهم عنه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والاكرام. واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر، الله يعلم ما تصنعون.